السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء، في هذا المجلس من مجالس العلم. نحن في ليلة الأربعاء، ليلة الرابع من ذي القعدة، سنة 44,400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 24 من الشهر الخامس سنة 23,000 من الميلاد، ومع المجلس 28 من مجالس الفقه وقراءة كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب الفارس رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى سنة 43,000 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأذكركم بأننا في شهر ذي القعدة، في الشهر الحرام، والأشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب، والله تبارك وتعالى يقول: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فيحترز الإنسان من المعاصي في هذا الشهر والذي بعده والذي بعد، في الأشهر الحرم على كل حال أكثر من احترازه من المعاصي في غيرها من الأوقات، والله المستعان. ونبدأ إن شاء الله تعالى مع كتاب الجمعة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الجمعة. حكمها واجبة وجوب عين. دليلها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع.
نعم، كما قلنا مع الدرس 28 من الدروس في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تعالى، وباب صلاة الجمعة حكمها، قال: واجبة وجوب عين، أي تجب وجوبا عينيا ليس كفائيا. ووجوب العين أي يجب على كل شخص بعينه، وسيأتي ذكر من تجب عليهم الجمعة، من يريد المؤلف بقوله وجوب عين، أي على هؤلاء الذين تجتمع فيهم هذه الشروط الآتية. واستدل بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الجمعة بضم الميم ويكون بسكونها، الجمعة والجمعة. نعم.
شروط وجوبها 9: الأول الإسلام، الثاني العقل، الثالث الذكورية، الرابع البلوغ، الخامس الحرية، السادس الاستيطان، السابع أن لا يكون بينه وبين الجمعة أكثر من فرسخ إذا كان خارج البلد، الثامن عدم العذر، التاسع أن لا يكون مسافرا سفر قصر، وتجب على مسافر لا يباح له القصر.
نعم، أعد شروط وجوبها.
الأول الإسلام.
نعم، هذه شروط وجوب الجمعة، يعني من اجتمعت فيه هذه الشروط هو الذي تجب عليه الجمعة، فإن اختل شرط من هذه الشروط لا تجب الجمعة. من اجتمعت فيه هذه الشروط وجبت عليه، ومن لم تجتمع فيها شروط اختل شرط من هذه الشروط فلا تجب الجمعة. تشوف نفسك عاد هل تجتمع فيك هذه الشروط أو لا. الأول الإسلام، إذا لا تجب على غير المسلم وإن كان يحاسب عليها يوم القيامة. قالوا: ما سلككم في سقر؟ أو لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، فيحاسبون عليها، لكن لا تجب، لا يطالبون بها، وإنما يطالبون بالإسلام. حتى لو قال: أريد أن أصلي الجمعة، نقول: أسلم أولا، أدخل في الإسلام في دين الله تبارك وتعالى. فأولا المسلم، فغير المسلم لا يطالب في الجمعة في هذه الدنيا. ثانيا العقل، المجنون مرفوع عنه القلم، وهو ما يسمى بالمكلف، وهو العاقل البالغ. فالمجنون لا تجب عليه الجمعة، وإنما تجب الجمعة على العقلاء. الثالث الذكورية، أن يكون ذكرا، النساء لا تجب عليهن الجمعة، وإنما تجب صلاة الجمعة على الرجال الذكور، أما الإناث فلا. قال الرابع البلوغ، المميز أو غير المميز اللي أصغر من ذلك أيضا لا تجب عليه الجمعة، فإذا المميز صلى الجمعة له أجر، لكنه لا يأثم إذا لم يأتي الجمعة إذا كان دون البلوغ، وإنما تجب الجمعة على البالغ. الخامس الحرية، الحرية وهو الحر بخلاف العبد والقن، يقال له عبد ويقال له قن، المملوك. العبد المملوك لا تجب عليه لأنه منشغل بحق سيده، فلا تجب عليه الجمعة على خلاف بين أهل، لكن المشهور مذهب أحمد أنه لا تجب عليه الجمعة وإنما تجب على الأحرار. وفي كل هذا حديث طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجب الجمعة على مريض ولا صغير ولا عبد ولا مريض، لا تجب الجمعة على مريض ولا صغير ولا مسافر ولا عبد، هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، تسقط الجمعة عن هؤلاء كلهم، وإنما تجب الجمعة كما ذكر المؤلف مسلم عاقل بالغ ذكر حر. قال الاستيطان المستوطن لعيش في البلد، أما المسافر لا تجب عليه الجمعة وإنما تجب على المستوطن، ويفرقون بين المستوطن والمقيم، فيقول المستوطن الذي اتخذ هذه البلاد وطنا له، أما المقيم في المذهب هو الذي يقيم يعني فوق 4 أيام أو 4 أيام فما دون، يسمونه مقيم، يسمونه مقيم، فيأخذ أحكام المسافر، لا تجب عليه الجمعة. قال ألا يكون بينه وبين الجمعة أكثر من فرسخ إذا كان خارج البلد، مر بنا الفرسخ 3 أميال، الفرسخ 3 أميال، هذا بالنسبة لمن يعني يعيش في البادية وليس في داخل البلد، إذا كان بعيدا عن البلد أكثر من فرسخ، إذا كان دون فرسخ فما دون تجب عليه الجمعة. والفرسخ كما قلنا أكثر من مرة هي قضية تقديرية ليست محسوبة بالسانتي كما يقولون، ولكن الفرسخ على كل حال 3 أميال يعني قريب من 5 كيلو تقريبا، هذا هو الذي تجب عليه الجمعة. أما إذا كان ساكنا بعد الفرسخ أكثر من 5 كيلو بينه وبين البلد فإنه لا تجب عليه الجمعة، لأن مدى الصوت لا يصل إليه أصلا، لا يصل إليه مدى الصوت، لأننا نتكلم صوت الأذان والمؤذن يصعد على سطح المسجد ويصيح بالأذان بدون مكبر، يوصل صوته 5 كيلو؟ ها؟ ما يوصل 5 كيلو، فهذا إذن بعيد، يقال له بعيد، فلذلك هذا لا تجب عليه الجمعة. قال عدم العذر، العذر الأعذار كثيرة مرت بنا، أعذار ترك الجماعة هي أعذار ترك الجمعة، كان يكون مريضا، كان يكون يعني عنده مثلا حارس على مكان، كان يكون عنده مريض، كان يعني المهم الأعذار التي مرت بنا، الأعذار التي تجيز الجمع أو تجيز ترك الجماعة هي نفسها الأعذار التي تبيح ترك الجمعة. قال ألا يكون مسافرا سفر قصر، لأن سفر القصر هو الذي كما بر بنا 4 برد اللي هي 16 فرسخا اللي هي قريب من 81 كيلو، إذا كان أقل من هذه المسافة فهذا ليس مسافرا، إذا كان مسافرا يعني هذا أكثر، هذه المسافة أكثر 4 برد فأكثر، فهذا هو الذي تجب عليه، لا تجب عليه الجمعة، إذا كان 4 برد فأكثر اللي 81 كيلو فأكثر لا تجب عليه الجمعة، يكون مسافر اسمه مسافر. وتجب على مسافر لا يباح له القصر، كالمسافر سفر معصية، لأن عند المذهب أن المسافر سفر معصية لا يستحل رخص السفر كالفطر والقصر والجمع، لا يستحلها لأنه مسافر سفر معصية، وإنما السفر الذي يستبيح بها يستبيح به الفطر والجمع والقصر هو السفر المباح، يعني إما يكون سفرا واجبا أو مستحبا أو مباحا، أما السفر المحرم فلا يستباح له أو لا يباح له معه القصر. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله شروط صحتها 4، الأول دخول الوقت، فوقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى آخر وقت الظهر.
نعم، شروط صحة الجمعة، الآن شروط وجوبها خلاص نبي نصلي الجمعة، قال انتبه لابد أن تنتبه لأمور قبل أن تصلي الجمعة، ما هو ما هي؟ قال أول دخول الوقت، لابد كل شيء، الدين هذا دين منظم هل يجوز لنا نصلي العشاء الآن؟ لماذا؟ ما دخل الوقت. هل يجوز أن نحج الآن؟ لا، ما دخل الوقت. طبعا احنا في أشهر الحرم، يعني يجوز أن يعقد الحج الآن، لكن خلونا على الحج شوية. هل يجوز إنسان مثلا الآن يصوم رمضان؟ لا، رمضان بعد يبيله، واضح ولا لا؟ الدين منظم، الدين منظم، لكن ما يجوز لنا مثلا نقف بعرفات، خلينا نقول ما يجوز نقف بعرفات الآن. فالقصد أن هذا الدين دين نظام، فصلاة الجمعة لها وقت محدد، قال من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى انتهاء وقت الظهر، يعني نفس وقت صلاة العيد. صلاة الجمعة هو وقت صلاة العيد تقريبا في المذهب، من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى انتهاء وقت الظهر، هذا كله وقت لصلاة العيد، وهو كذلك وقت لصلاة الجمعة. فيبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا أو ثلث ساعة ممكن تصلي الجمعة على مذهب أحمد. وإذا كان في السابق في بعض القرى يصلون الجمعة الضحى الساعة 9 10 يصلون الجمعة على المذهب، الآن قليل أو نادر جدا من يصلي الجمعة في هذا الوقت، وصار الأكثر يأخذون فيها مذهب ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهو أيضا قول مذهب الإمام مالك، وهو أن يخطب الجمعة قبل الزوال لكن لا يصلي إلا بعد الزوال. حتى عندنا في الكويت في بعض المساجد الآن تخطب الجمعة قبل الزوال لكن لا تصلي إلا بعد دخول وقت الظهر، فتكون الخطبة قبل لكن تكون الصلاة بعد الزوال. لكن مذهب أحمد الخطبة والصلاة ما في مشكلة، تصليها 9 الضحى تخطب وتصلي، ما في مشكلة أبدا. والجمعة عندهم ليست ظهرا، هذه مسألة مهمة جدا، الجمعة ليست ظهرا ولا بدل عن الظهر، الجمعة ليست ظهرا ولا بدل عن الظهر، صلاة خاصة لها شروطها ولها قواعدها ولها ضوابطها ولها أمورها الخاصة بها، بل إن بعض طلبة العلم ذكر أنه يعني تختلف صلاة الجمعة عن صلاة الظهر أكثر من 20 وجه. فعند على المذهب أن صلاة الجمعة ليست ظهرا، لا تعامل معاملة صلاة الظهر، ولذلك من هذه الأمور أنها تصلى في غير وقت صلاة الظهر، تصلى الضحى لكن ينتهي وقتها مع انتهاء وقت صلاة الظهر وهو دخول وقت العصر. إذن يبدأ وقت الجمعة بالاتفاق، ينتهي وقت الجمعة بالاتفاق بدخول وقت العصر، لكن بدايته اختلاف. جمهور العلماء أنه لا يبدأ وقت الجمعة إلا بعد الزوال، مذهب أحمد يبدأ وقت الجمعة مع وقت صلاة العيد، يعني مع ارتفاع الشمس قيد رمح بعد الشروق بربع ساعة أو ثلث ساعة يبدأ وقت صلاة الجمعة. نعم.
الثاني أن تكون بقرية ولو من قصب يستوطنها 40 رجلا من أهل وجوبها استيطان إقامة لا يرحلون عنها صيفا ولا شتاء.
نعم، لا تجب الجمعة لأهل البادية، أهل البادية الذين يعني يعيشون في الخيام وبيوت الشعر وينتقلون خلف الماء يبحثون عن الماء على الأرض الطيبة، كل 14 في مكان، كل 16 في مكان يترحل، هؤلاء لا تجب عليهم، دائما يصلون ظهرا، دائما يصلونها ظهرا لا يصلون جمعة لأنهم غير مستوطنين بقرية. إذا كانوا مستوطنين بقرية خلاص هذا مكان، بغض النظر مبنية من إيش هذه القرية، قد تكون مبنية من حجارة، قد تكون مبنية من طين، قد تكون مبنية من قصب، قد تكون مبنية من خيام، لكن هذا مكانهم لا يخرجون منه أبدا، فهذا هؤلاء مقيمون ويصلون الجمعة. أما إذا كانوا يرتحلون بين فترة وأخرى خلف الماء فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة. نعم.
الثالث حضور 40 رجلا بالإمام ممن تجب عليهم الجمعة صلاتها وخطبتها.
نعم، يشترطون حضور 40، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، كم العدد الذي تقام فيه الجمعة. من أهل العلم من رأى أن الجمعة تقام بثلاثة، إمام يعني خطيب واثنين يسمعون كافي تقام الجمعة، لكن مذهب أحمد لابد من 40، لابد من 40 لحديث كعب بن مالك أو عبد الرحمن بن كعب بن مالك أنه كان يستغفر لزرارة، فقيل له لماذا تستغفر له دائما إذا صليت الجمعة أو إذا سمعت أذان الجمعة؟ قال جمع بنا أول جمعة في المدينة، قال كم كنتم؟ قال كنا 40، والحديث مختلف في صحته، لكن الشاهد من هذا أنه قال كنا 40، إذا بنوا عليه أنه أقل عدد تقام فيه الجمعة أن يكون 40 ممن تجب عليهم الجمعة. لكن لو كانوا 40 مثلا 30 ممن تجب عليهم الجمعة وعشر حريم مثلا، أو 30 من رجال وعشر أطفال صغار أو عشر عبيد، أو لا 40 ممن تجب عليهم الجمعة، لابد أن يحضر 40 ممن تجب عليهم الجمعة تقام الجمعة. طيب 35 شو نسوي؟ صلونها ظهر. إذا أقل من 40 تصلونها ظهرا، 4 ركعات ظهر. فالجمعة تستبدل بالظهر، لكن الظهر لا تستبدل بالجمعة. طيب، فالمهم أن يحضرها 40 ممن تجب عليهم الجمعة. أقل من 40 لا تصلى جمعة، وإنما تصلى ظهرا. طبعا حضور الصلاة حضور الخطبة أيضا. نعم.
الرابع تقدم خطبتين عليها.
ما تصح صلاة الجمعة إلا بخطبتين قبلها. لو جاءوا الناس يوم الجمعة ما خطبوا، قالوا سنصلي الجمعة ركعتين، نقول لا ما يصير، صلونها 4. الجمعة ما تكون إلا بخطبتين قبلها، تخطب خطبتين ثم تصلي الجمعة. أما تصلي الجمعة مباشرة لا، تصليها ظهرا. لابد من تقدم الخطبتين على صلاة الجمعة. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: أركان الخطبتين 6. الأول حمد الله، الثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثالث قراءة آية من كتاب الله، الرابع الوصية بتقوى الله، الخامس موالاتهما مع الصلاة، السادس الجهر بهما بحيث يسمع العدد المعتبر، حيث لا مانع يمنعهم من نوم أو غفلة أو صمم بعضهم لا كلهم.
نعم، يعني هذه أركان الخطبتين. يعني يقول ما يصير تكون خطبة جمعة ما فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما في خطبة جمعة فيها الأمر بتقوى الله تبارك، ما في خطبة جمعة فيها الحمد لله تبارك وتعالى. ولابد أن تكون يعني الخطبة بعدين الصلاة مباشرة، ما تخطب الحين وتصلي بعد ساعة. لابد الخطبة مع الصلاة تكون في توالي بينهما. كذلك لابد أن تقرأ آية من كتاب الله تبارك وتعالى، ما يصير خطبة جمعة فيها ولا آية. فهذه كلها أخذت من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب الجمعة يبدأ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتلو القرآن في خطبة الجمعة، يأتي بآية يذكر الناس، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والعادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الجمعة صلى مباشرة صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك الجهر بها، ولا ما صارت خطبة يعني يتكلم بالعدال ما يسمع الناس، ما هي خطبة. حتى تكون خطبة لابد أن تكون إيش؟ بصوت مسموع يسمعه الناس. من هذا أخذوا أن هذه أركان الخطبة. لكن الصحيح لو ترك الإنسان بعض هذه الأشياء مثلا، طيب مثلا خلينا نقول ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما قرأ آية مثلا، بدأ الخطبة مباشرة بشرح حديث مثلا وما جاب ولا آية نهائي، وشرح الحديث وكذا وخلص وكذا وأقم الصلاة، تصح على المذهب؟ ما تصح الخطبة، لكن الصحيح أنها تصح هذه الخطبة. لكن يستبعد أن تقرأ خطبة جمعة كاملة، خاصة إذا قلنا ربع ساعة أو ثلث ساعة يعني وما فيها ولا آية، صعب جدا. فالشاهد أن هذه أخذت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلت أركانا لخطبة الجمعة، وأن تكون يعني خطبتين وليس خطبة واحدة، أن تكون خطبتين وليس خطبة واحدة. ويقال خطبة الجمعة بضم الخاء وكسر الخاء خطبة، هذه خطبة النساء، خطبة للنساء، خطبة للجمعة. فالشاهد أن هذه أركان خطبة الجمعة التي لا تصح صلاة الجمعة، أو لا تصح خطبة الجمعة، وبالتالي لا تصح الصلاة إلا بها. لا بد من الاتيان بهذه الأمور كلها. طبعا مع ملاحظة، أو خل هذه بعدين إن شاء الله تعالى، هذه أركان خطبة الجمعة. نعم تفضل.
قال المؤلف رحمه الله: شروط الخطبتين 5. الأول دخول الوقت.
نعم، ما يصير خطب الجمعة قبل الوقت، كما قلنا هي لا تصلى الجمعة قبل الوقت، ومنها الخطبة. يعني ما يصير يخطب بعد صلاة الفجر مثلا، قبل طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح، وبعدين يقول لا احنا راح نصلي بعد ارتفاع الشمس، نقول لا، الخطبة أيضا لابد تكون بعد ارتفاع الشمس، أي بعد دخول الوقت. نعم.
الثاني النية.
نعم، النية، النية أن تكون خطبة للجمعة، النية أن تكون خطبة للجمعة. يعني تشوفون أنتم بعض المساجد في بعض البلاد، يمكن ما عندنا هني، لكن في بعض البلاد يخطب قبل خطبة الجمعة، يقوم يتكلم، يمكن في تركيا كأنه، يقوم يتكلم ويخطب قبل خطبة الجمعة. فلو واحد مثلا في بعض البلاد سوى درس قبل خطبة الجمعة وكذا كذا كذا، خلها خطبة الجمعة، خلاص ليش تخطب؟ هذه خطبة الجمعة ما شاء الله طويلة ومرتبة، قال ها يلا خلاص هذه خطبة الجمعة، ما يصير، ما نواها خطبة الجمعة. إذا لابد من النية، لابد من النية، هو أن ينوي أنها خطبة جمعة. نعم.
الثالث وقوعهما حضرا.
نعم، الخطبة والصلاة للحضر، أما إذا كان مسافرا السفر ما في صلاة جمعة، السفر فيه صلاة ظهر، وإنما صلاة الجمعة لغير المسافر. نعم.
الرابع حضور الأربعين بالإمام.
نعم، لابد من حضور أربعين أحدهم الإمام، لابد من حضور أربعين أحدهم الإمام. أقل من أربعين لو خطب الجمعة، يعني شوفوا واحد خطب بالناس الحضور 35 ويخطب، خلص الخطبة ولو خلص الخطبة الثانية، قام صلاة دخلوا 10، إذا الصلاة حضرها أكثر من 40، لكن الخطبة هذا لا، ما يصير، ما تصلى ظهرا، صلى ظهرا. لماذا؟ لأن الخطبة مو صحيحة. ليش مو صحيحة؟ ما حضرها العدد المطلوب وهو، إذا لابد الخطبة يحضرها 40 فما فوق، وكذلك إيش؟ الصلاة يصليها 40 فما فوق. نعم، والعكس صحيح، يعني لو حضر الخطبة 40 زين، 45 حضروا الخطبة وانتهت الخطبة الأولى، نص المحاضرين ما عجبهم الإمام طلعوا زين، راحوا، كان مو حلوة خطبة، تخرج مسجد ثاني، صار عدد اللي معاه 20، ماذا يصلون؟ يصلونها ظهرا. إذا لابد أن يحضر الخطبة 40 وأيضا يحضرون الصلاة. نعم. إذا لو صار تبادل مقاعد، مساجد يتبادلون، يروحون حق الإمام وهذا يرجع حق الإمام، يصير؟ لا ما يصير. نعم.
الخامس أن يكون الخطيب ممن تصح إمامته فيها.
هذه مشكلة شوي، أن يكون الخطيب ممن تصح إمامته فيها، هذه تشكل على قضية، وهي الخطباء الزوار. يعني لو جاء من مصر مثلا شيخ مثلا عالم وجاء 3 أيام الكويت، خلوه يخطب جمعة، ما يصير على المذهب. ليش؟ لا تجب عليه الجمعة، لا تجب عليه، مذهب أحمد ما يصح، لازم يكون حتى الخطيب ممن تجب عليه الجمعة. وهذه تحدث كثيرا الآن، يجون من السعودية، من قطر، من الجزائر، من المغرب، من مصر، من تونس، من الإمارات، من بعد عدة دول إسلامية كلها، زين يأتي خطيب زائر، وكثير يحدث هذا ولا لا؟ يأتي خطيب زائر ويخطب الجمعة وهو مسافر أصلا، ما هو من أهل البلد، ويخطب بالناس الجمعة على مذهب أحمد، إيش؟ ما تصح الصلاة، لأنه لا تجب عليه الجمعة. يقول لابد أن يكون الخطيب ممن تجب عليه أو تصح إمامته الجمعة، ولا تصح إمامة المسافر بالمقيمين في الجمعة. لكن الصحيح إن شاء الله تعالى أنها تصح، يعني لكن مذهب أحمد نحن نتكلم ما تصح، لكن الصحيح أنها تصح. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: سنن الخطبتين 10. الأول الطهارة. الأولى الطهارة.
نعم، سنن الخطبتين 10، منها الطهارة، يعني كما أنه لا يصلي إلا طاهرا، كذلك لا يخطب إلا طاهر، يعني متوضئ، طاهر من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. لكن لو قدر أن الخطيب ما كان متطهرا من الحدث الأصغر وخطب بالناس، صلاة صحيحة، أهم شيء لا يصلي فيهم وهو محدث. يعني لو خطب مثلا وانتقض وضوءه مثلا أثناء الخطبة، أو وهو يخطب تذكر أنه على غير وضوء مثلا، يكمل خطبته ما في مشكلة، لكن ما يصير يصلي فيهم حتى يتوضأ. إذا الوضوء بالنسبة للخطبة إيش؟ مستحب، لكن الصلاة شرط، ما تصح الصلاة إلا بالوضوء، أما الخطبة فيمكن يخطب على غير وضوء. نعم.
الثانية ستر العورة.
كذلك ستر العورة من شروط صحة الصلاة وليس من شروط صحة الخطبة. هو صحيح الله تبارك وتعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، لكن لو قدر أن الإمام يعني انكشفت عورته في الخطبة، والمقصود بالعورة عورة الصلاة، عورة الصلاة المذهب أحمد هو ستر الكتفين مثلا، زين لو كان كاشف الكتفين وخطب بهم تصح الخطبة، تصح الخطبة. لماذا؟ لأنه ليس من شروط صحة الخطبة ستر العورة، وإن كان ستر العورة شرطا في صحة الصلاة. نعم.
الثالثة إزالة النجاسة.
كذلك إزالة النجاسة، هذه كلها شروط لصحة الصلاة، يقول ليست شروطا بالنسبة لي الخطبة. لو فرضنا أن الإمام وهو يخطب انتبه أنه ثوبه عليه نجاسة نسي أن يزيلها، لو كان في الصلاة لابد أن يزيلها ولا يكمل الصلاة فيها، لكن إذا كان في الخطبة يكمل بعد الخطبة يغير ثوبه أو شيء. نعم.
الرابعة الدعاء للمسلمين.
من السنة أن يدعو للمسلمين خاصة الحاضرين، أن يدعو لهم في أثناء الخطبة. نعم.
الخامسة أن يتولاهما مع الصلاة واحد.
نعم، السنة أن اللي خطب هو اللي يصلي إماما، لكن لو قدر اللي خطب شخص واللي صلى شخص آخر ما يضر، خاصة خطيب أول مرة، أنا أتكلم عن نفسي أول مرة خطبت راح الصوت بالخوف والرهبة، واحد يقوم يخطب راح صوته من الرهبة مثلا أو أي سبب من الأسباب، خلص الخطبة قال حق واحد ثاني تقدم صلي أنت أنا ما أقدر أصلي مثلا، ما في بأس. فلو صلى غير الخطيب يعني قدم المؤذن أو قدم رجلا آخر وصلى بنفسه ما يضر، لكن من السنة أن اللي خطب هو الذي يصلي بالناس. نعم.
السادسة رفع الصوت بهما حسب الطاقة.
نعم، الأصل في الخطبة الجمعة رفع الصوت، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس زين يعني يرفع صوته صلى الله عليه وسلم كأنه منذر جيش صلوات ربي وسلامه، في الأصل خطبة الجمعة تكون بصوت مسموع، أما اللي يخطب الناس يخطب بصوت هادي ناعم بالعدال لا ما يصلح. من السنة أن تكون الخطبة جهورية وفيها يعني رفع الصوت حتى ينتبه الناس لما يقول. نعم.
السابعة أن يخطب قائما على مرتفع.
نعم، أن يخطب لو خطب وهو جالس مثلا متعب أو مريض أو شيء ما في بأس، لكن من السنة أن يقف، من السنة أن يقف ولا يخطب وهو جالس. وقد جاء عن معاوية رضي الله عنه لما كبر يعني صار يخطب وهو جالس رضي الله عنه، لكن الأصل في خطبة الجمعة أن يخطب وهو قائم، وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب وهو قائم ويكون على مرتفع مثل المنابر الآن، هذه يكون على مرتفع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على منبر 3 درجات ثم لما جاء أبو بكر الصديق نزل درجة فصار يخطب على الدرجة الثانية، فلما جاء عمر خطب على الدرجة الأولى احتراما لأبي بكر احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما جاء عثمان صعد إلى الثالثة، استمر هذا إلى يومنا هذا سواء قلنا 3 أو 4 أو أكثر. طيب، المهم أن يكون الإمام مرتفعا حتى يراه الناس. نعم.
الثامنة أن يكون معتمدا على سيف أو عصا.
نعم، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الخطب أنه أمسك عصا صلى الله عليه وسلم وخطب، فذهب بعض أهل العلم لأنه يستحب له أن تكون معه عصا، تشوفوا أنتم بعض الخطباء يمسك عصا وهو يخطب هذا على المذهب، لكن لو ما أمسك عصا لا بأس إن شاء الله تعالى. نعم.
التاسعة أن يجلس بينهما قليلا.
يفرق بين الخطبتين، يفرق بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية بجلوس يسير ثم يشرع بعد ذلك بالخطبة الثانية. نعم.
العاشرة أن تكون الثانية أقصر من الأولى وهما أقصر من الصلاة.
هذه مشكلة، الأصل الخطبة الأولى هي الأصل والخطبة الثانية غالبا تكون للدعاء وكذا تكون قصيرة جدا، لكن هنا يقول أقصر من الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قصر خطبة الإمام وطول صلاته مئنة من فقهه، إن قصر خطبة الإمام وطول صلاته مئنة، يعني دليل على الفقه، يعني الصلاة لابد أن تعطى حقها. الآن أكثر الخطباء يخطب 3 ساعة يصلي 2 أو 3 دقائق يقرأ الفاتحة وقصار السور في الصلاة، لكن يطيل في الخطبة، بعضهم 1/3، بعضهم 1/2، بعضهم 40 دقيقة، بعضهم يعني أكثر من ذلك، يعني أذكر أنا كلمت أحدهم قلت لا تطل أكثر من ثلث ساعة، قال ثلث ساعة دي المقدمة، يقول لي يعني شنو ما بديت ثلث ساعة، بسم الله الحمد لله هذه ثلث ساعة. فبعضهم يطيل جدا، وإذا جاء إلى الصلاة إيش يعني يختصرها جدا، والعكس هو الصحيح. الأصل أن تكون الصلاة أطول من الخطبة، هذا هو الأصل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا إن شاء الله تعالى كان يعني يطيل القراءة في الصلاة، صلاة الجمعة، صلاة ربي وسلامه عليه. لكن واقع الكثير من اليوم في المساجد يعني يطيل نوعا ما في الخطبة، الصلاة غالبا غالبا أقصر من الخطبة، وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا تجد أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم قل ودل، فقط يعني كلمتين ورد غطاهم خلاص، خدت الزبدة، هذا هو. لكن الإطالة هذه لا معنى لها حقيقة في خطب الجمعة كما يفعل كثيرون الآن. نعم،
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: فصل في الكلام حال الخطبة. يحرم الكلام حال الخطبة على غير خطيب، ومن كلمه الخطيب لحاجة والإمام يخطب إن كان المتكلم قريبا منه.
الأصل الكلام ممنوع أثناء الخطبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فلا جمعة له. يعني لا يجوز أن يتكلم في أثناء الخطبة، يسكت ويستمع حتى ينتهي الخطيب من خطبته، أو في سكتات الخطيب، في سكتاته. شو سكتاته؟ أفرض الخطيب وهو يخطب مثلا قال أنا على غير وضوء، ذهب يتوضأ مثلا، من قلنا السنة أنه يخطب على طهارة، تذكرنا على غطاء وأوقف الخطبة وراح يتطهر ورجع، لك أن تتكلم في هذه الفترة لأنه الآن ما يخطب. أنت متى تسكت؟ وهو يتكلم. إذا كان لا يتكلم لك أن تتكلم. مثلا أخذته موجة سعال مثلا يكح وطول فيها، لك أن تتكلم مثلا. زين، لك أن تتكلم. أفرض فترة الخطيب يعني انشغل مع واحد، او خلينا نقول مكبر الصوت اخترب مثلا وقاعد يصلحونه مثلا، على ما يصلحونه مثلا لك ان تتكلم مع صاحبك. اذا متى تمنع من الكلام؟ والخطيب يخطب. تمنع من الكلام والخطيب يخطب، لا تقول شيء، لا تامر بمعروف ولا تنهى عن منكر. وبعض اهل العلم استثنى رد السلام، لان رد السلام واجب، مثلا تشميت العاطس مثلا، وأكثر على المنع من ذلك، لا ترد السلام ولا تشمت العاطس، تسكت خلاص، تسكت حتى تنتهي الخطبة، إلا في حال إذا تكلمت مع الإمام أو كلمك الإمام. يعني أحيانا ممكن يكون الإمام مثلا نسي آية زين ويبيها، يبي الآية، فيحاول تذكره، أنت تقول له الآية مثلا، أو يقول من يذكرني الآية، من يذكر الآية، تذكره ما في بأس. فالكلام مع الإمام نفسه لا بأس به، الكلام مع الإمام نفسه لا بأس به، خاصة إذا كلمك هو فترد عليه لا بأس بذلك. أما تتكلم مع صاحبك أو تتكلم مع عامة الناس لا يجوز. الأصل أنه من تكلم فإنه تذهب عليه جمعته، يعني المقصود لا أجر له في صلاة الجمعة، وإن كانت له أجر الصلاة يعني كأداء، بس أفسد على نفسه الخطبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فلا جمعة له. نعم.
ويجب لتحذير ضرير وغافل عن هلكة،
لأن هذه ضرورة الآن. يعني لو كنت مثلا في مسجد، ليس هذا المساجد يعني أخرى، مثلا يكون في حفرة صغيرة وواحد ضرير يمشي وممكن يقع فيها، فواحد يصرخ عليه مثلا انتبه لا تصعد في الحفرة أو شيء، هذه يسمونها ضرورة، هذه لا بأس بها. نعم.
ويباح إذا سكت بينهما،
أيضا بين الخطبتين لك أن تتكلم. نعم، بعض الأئمة بين الخطبتين ثواني يجلس لحظات ثم يقوم، ما يمديك حتى تقول شيء. لكن بعض الأئمة الخطباء ممكن شنو يجلس بين الخطبتين دقيقة أو دقيقتين مثلا، لك أن تتكلم. المقصود أنك لا تتكلم وهو يتكلم، هذا المقصود. طالما أنه سكت عن الكلام فلك أن تتكلم، وإن كان السكوت هو الأصل. نعم.
أو شرع في الدعاء،
كذلك أثناء الدعاء اللي هو في الخطبة الثانية الإمام يدعو. طيب، وقت الدعاء يقولون أن هذا الوقت، هذه انتهت الخطبة خلاص، هذا ختامية يسمونها، ليست من الخطبة، الدعاء ليست من الخطبة، لا يعدونها من الخطبة، فلذلك لك أن تتكلم أثناء الدعاء على مذهب أحمد. نعم.
وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سرا كالدعاء والتأمين عليه.
نعم، يعني لو كان الخطيب مثلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بصوت تسمع به نفسك فقط، ما ترفع صوتك اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما يصلح هذا أبدا، وإنما تصلي عليه بصوت منخفض بالكاد يسمعك الذي بجانبك أو لا يسمعك بعد أحسن صلى الله عليه وسلم. طيب، وهكذا الدعاء إذا دعا الإمام تؤمن، تقول آمين آمين آمين، كذلك بصوت تسمع به نفسك وليس صياحا آمين آمين، لا ما يصلح هذا أبدا، وإنما تؤمن بصوت منخفض، هذه كلها أو من الكلام المباح أثناء الخطبة. نعم.
صفة صلاة الجمعة ركعتان، يسن أن يقرأ جهرا في الركعة الأولى بعد الفاتحة بالجمعة وفي الثانية بالمنافقون.
نعم، شوف، يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة ويقرأ في الركعة الثانية سورة المنافقين، من يفعلها الآن من خطباء الجمعة الآن؟ يقرأ سورة المنافقين كاملة أو سورة الجمعة كاملة، مع أنها قصيرة، مع أنهما قصيرتان، لكن مع هذا إنا أعطيناك الكوثر إذا جاء نصر الله للفتح، قل هو الله أحد، دائما سور قصيرة جدا جدا بحيث أنه لا يطول على الناس، مع أنه طول عليهم في الخطبة، خذ من وقت الخطبة للصلاة، لا تأخذ من وقت الصلاة للخطبة، يعني الأصل أن يأخذ من وقت الخطبة للصلاة ولا يأخذ من وقت الصلاة للخطبة. نعم.
وتحرم إقامتها وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة.
نعم، الأصل أن لا تتعدد الجمع كما هو الحال اليوم للأسف، يعني كل مسجد تقام فيه جمعة إلا القليل النادر، هذا خطأ، لأن الأصل في الجمعة أن تجمع أكبر عدد الناس، أنت الآن عندك، وإذا كان السلف رحمه الله تعالى أقصد من السابقين عندهم مسجد وعندهم جامع، الآن في بعض البلاد ما في مسجد وجامع، كل المساجد جوامع، وهذا خطأ، هناك مسجد وهناك جامع، والجامع هو الذي تقام فيه الجمعة، فتكون هناك مثلا 5 مساجد واحد منها تقام فيه الجمعة، فيجتمع أهل هذه المساجد في هذا المسجد ليؤدوا صلاته، فيتعارفون فيما بينهم، الآن المسجد الذي تقام فيه الجمعة هو الذي تقام فيه الصلاة الخمس، فكل مساجد تقام فيها صلوات الخمس تقام فيها الجمعة، هذا خطأ، هذا خطأ، يجب التنبه لهذا، والأسف كثير من الناس يسعى نبي نفتح مسجد جامع في بيت، ليش؟ والله أقرب حق بيتنا، قريب من بيتنا، وتشوف أكثر المساجد لا تمتلئ في الجمعة، المسجد اللي مليان يعني يوصل النصف فقط، ليش؟ في مسجد ثاني قريب، في مسجد ثالث قريب، في مسجد رابع قريب، وهذا خطأ، والأصل أن هناك مسجد وهناك جامع، يعني المسجد يجمع أهل الحي القريبين، الجمعة يأخذ الأحياء القريبة، ثم صلاة العيد تأخذ أكثر من ذلك، يعني هكذا تجمعات واحد أكبر من الثاني، الآن للأسف يعني صار كل مساجد إلا ما ندر تقام فيها الجمعة، ثم كل مساجد تقام فيها صلاة العيد بعد، فصار لا فرق بين الجمعة والعيد والصلوات الخمس، وهذا خطأ، هذا خطأ، وإذاك المذهب شديد في هذه المسألة، يقول لذلك هنا، يقول إقامة العيد والجمعة في أكثر من موضع من البلد لا يجوز إلا لحاجة كضيق، يعني امتلأ المسجد بأهله ما يكفي، أو بعد بعيد جدا المسجد تقام فيه الجمعة فيقام في مسجد آخر، أو خوف فتنة، مثلا المسجد اللي تقام فيه الجمعة في الطريق إليه في فتنة، في قطع طريق، في كذا، طيب، فإن تعددت، نعم،
فإن تعدت لغير ذلك فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها.
نعم، يعني إذا تعددت يعني يقيم الجمعة في أكثر من مكان الصحيحة التي أذن بها الإمام، يعني الإمام مقصود به هنا اللي هو ولي أمر المسلمين، التي أذن بها الإمام هي التي، لأن الأصل ولي أمر المسلمين ممثل الآن بوزارات الأوقاف وغيرها، يقول هذا المسجد تقام فيه جمعة، الناس لو أقاموا جمعة في مسجد آخر غيره ما تصح صلاتهم، ما تصح صلاتهم جمعة، وإنما تصح في التي أذن بها الإمام. طيب، إذا أذن الإمام بهذه كلها هنا المشكلة. نعم.
فإن استوتا في الإذن وعدمه فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة.
شو شلون الآن؟ يقول لو هذا أذن به الإمام وهذا أذن به الإمام، كذلك اللي صلى أولا يبدأ بتكبيرة الإحرام أولا يخلص الخطبة وبدأ فيها هي الصحيحة، اللي الثاني مو صحيحة إلى هذه الدرجة. في ذاك يحذر الإنسان، يعني الذي له يد على وزارة الأوقاف أو غيرها في كل البلاد، أن لا تتعدد الجمع إلا لحاجة فعلا، وكذلك العيد. نعم.
وتدرك الجمعة بركعة كاملة وإلا نوى ظهرا.
نعم، تدرك الجمعة بركعة كاملة وإلا نوى ظهرا، يعني لو أن إنسان جاء متأخرا، جاء بعد انتهاء الخطبتين مع إقامة الصلاة، يصلي جمعة ركعتين. لو جاء الإمام في الركعة الثانية من الجمعة، نقول إذا أدركت الركوع من الركعة الثانية أيضا تصليها جمعة. أما إذا دخل المسجد وقد رفع الإمام من الركوع من الركعة الثانية، يصلي 4 ركعات ظهرا. إذا يدرك الجمعة إذا أدرك ركعة من الصلاة يصليها جمعة. أما إذا لم يدرك ركعة، جاء في التشهد، جاء بعد بالسجود من الركعة الثانية، جاء بعد الرفع من الركعة الثانية، فإنه يصليها ظهرا. نعم.
ويدرك وقتها بتكبيرة الإحرام فيه وإلا صلوا ظهرا قضاء.
نعم، ويدرك وقتها بتكبيرة الإحرام فيه، يعني يدرك وقت الجمعة للجميع طيب بتكبيرة الإحرام فيه وإلا صلوا ظهرا قضاء. يعني متى ينتهي وقت الجمعة؟ قلنا دخول وقت العصر، صحيح؟ دخول وقت العصر. لو فرضنا أن هؤلاء صلوا الجمعة، كم يأذن العصر الحين؟ 3:30. إيه، لو نسى وتأخر وظرف اللي يكون، خطب 3:15 مثلا، يلا خطبة قصيرة بسرعة بنلحق على الجمعة مثلا، 3:15 خطب خلص طول شوي دقيقة نزل يلا أقم، هو يقيم دخل وقت العصر قبل ما يكبر للإحرام، فصلي ظهر، هي قضاء أصلا، قضاء ويصليها ظهرا 4 ركعات. لماذا؟ لم يدرك تكبيرة الإحرام في وقت الجمعة، لأنه دخل عليه وقت العصر ولم يكبر للإحرام. فإذا كبر الإحرام مثلا ثم أذن العصر، هنا يصليها جمعة حتى لو كان خطب. لو فرضنا خطيب أخذ راحته بالخطبة، هو بدأ متأخر وطول زين، والناس يقول ما يصير نكلم، ما يجوز نتكلم بالصلاة، ما بقى شيء على وقت العصر، وهذا مستمر خطب متحمس زين، المخلص 3:30 زين، يلا أقم الصلاة، نزل أقم الصلاة وأذى العصر قبل أن يكبر، يقولوا اللي خربت هاي الجمعة بهالخطبة هذه زين، يلا صل ظهر، فيصلي فيهم ظهرا، هو طول عليهم وخلاها قضاء بالنسبة لهم. هذا يصير ينزلونه هو يخطب، يصير لا ما يحتاج طق، ينزلونه على الأقل اتق الله، هنا يجوز مخاطبته مكالمة انه يكلم الخطيب، قال له اتق الله انزل، يعني خرج الوقت وانت تخطب. فالقصد إذن اذا ما ادرك تكبيرة الإحرام لصلاة الجمعة حتى دخل وقت العصر فإنه يصليها ظهرا. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: ما يسن للجمعة، يسن الاغتسال والنظافة ولبس الثياب البيض وتطيب والتبكير إليها ماشية.
نعم، هذه سنن الجمعة، الأمور المستحبة في يوم الجمعة. أول شيء الاغتسال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: غسل الجمعة واجب على كل محتلم وعلى كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما، وجاء عند أبي داود وهو الجمعة. والاغتسال يوم الجمعة على المذهب مستحب، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه واجب، ولذلك لا ينبغي للإنسان يفرط في غسل الجمعة، والأفضل أن يكون الاغتسال موافقا للذهاب، يعني ما يغتسل مثلا بعد الفجر وينام ويجي يستيقظ الساعة 10:30 يتوضأ ويروح المسجد، وإن كان هذا جائزا، لكن من السنة تغتسل وتذهب للجمعة بعد الاغتسال مباشرة، تأخر الغسل، تبي تروح 10:30 تغتسل الساعة 10، تخلص الاغتسال تنطلق إلى الجمعة. هذا الأصل، أن تغتسل وتذهب إلى الجمعة. لكن لو اغتسلت ثم جلست في البيت مدة بعدين يعني ذهبت إلى الجمعة لا يضر، لكن السنة الاغتسال موافق الذهاب للجمعة والنظافة، وهذا أمر طبيعي مع الاغتسال يكون تنظف. لبس الثياب البيض، النبي كان يعجبه من الثياب البيض صلى الله عليه وسلم، وحث على لبس الثياب البيض وقال كفنوا فيها موتاكم، فالثياب البيض يستحب الإنسان يلبسها. والتطيب للجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بثلاث، أمر بالاغتسال والاستياك والطيب لليوم الجمعة. لذلك دائما نبه نفسك أن عندي ثلاثة أشياء لازم أسويها يوم الجمعة، لازم أغتسل، لازم أتطيب، لازم أستاك. تغتسل وتطيب تستاك، هذه سنن الجمعة أحرص عليها. نعم.
والتبكير إليها ماشية.
نعم، يبكر إلى الجمعة، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنة، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قدم كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة. فهذا الأجر العظيم يفوتك إذا جئت بعد هذه الساعات، جئت متأخرا قريبا من وقت الخطبة. واختلف أهل العلم في هذه الساعة متى تكون لساعة التبكير هذه. بعض أهل العلم قال هي من الشروق إلى صلاة الجمعة، من الشروق إلى وقت إلى الزوال، يعني من الشروق إلى الزوال هذه هي ساعات الجمعة الأولى. وبعضهم قال لا، هي ساعات قليلة، لأن ليس المقصود هي الساعة 60 دقيقة التي هي اليوم نحن نتكلم عنها، لا، المقصود بالساعة عند أهل العلم هي الفترة الزمنية. ولذا معاذ رضي الله عنه يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ، فقلت لبيك وسعديك، فسكت ساعة، ثم قال يا معاذ، فقلت لبيك وسعديك، فسكت ساعة، ثم قال يا معاذ، قلت لبيك وسعديك، قال لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقوله سكت ساعة لا يريد 60 دقيقة، ولكن يريد سكت فترة زمنية، فترة زمنية. فالقصد أن الساعات هذه اللي هي من جاء في الساعة الأولى، من جاء في الساعة الثانية، من جاء في الساعة الثالثة، كثير من أهلهم يقول ليس المقصود هي الساعات المعروفة الآن اللي هي 60 دقيقة، وإنما الساعة يعني الفترة الزمنية الأولى، الفترة الزمنية الثانية، الفترة الزمنية الثالثة. وذاك الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن هذه الساعات كلها يعني من 11 وفوق مثلا، يعني قريب من صلاة الجمعة، قريب من صلاة الجمعة. لكن كلما بكر الإنسان كلما كان أفضل قطعا. نعم. ويأتيها ماشيا، الأفضل يأتي الجمعة ماشيا إذا كان المسجد قريبا أن يأتيه ماشيا، لأن في كل خطوة يرفع له بها درجة وتحط عنه بها خطيئة. نعم.
ويسن في يومها قراءة سورة الكهف.
نعم، يقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، في يوم الجمعة أفضل أن يقرأ سورة الكهف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة كانت له نورا ما بين السماء والأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالقصد أن الإنسان يحرص على قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة. نعم. ويجوز في ليلتها أن يقرأها في ليلتها كذلك، ليلة الجمعة لا بأس إن شاء الله تعالى. نعم.
وفي فجرها ألف لام ميم السجدة في الأولى، وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟
نعم، هذا من السنة في فجر الجمعة، يعني في فجر اليوم الذي تؤدى فيه صلاة الجمعة، أن يقرأ في الركعة الأولى ألف لام ميم السجدة تنزيل، ثم في الركعة الثانية يقرأ هل أتى على الإنسان حين من الدهر. وللأسف يعني كثير من الأئمة يحبون أن يفعلوا هذا، لكن المصلون يؤذونهم، يعني يشتكون، إما يشتكون عليهم في الوزارة، وإما يكلمونهم باش طولت علينا ومدري إيش وكذا. ود الإمام مسكين يطبق السنة، لكن هالعلل اللي وراه لا طولت، لا تقرط، ما يصير كذا وكذا، حتى صار بعض الأئمة يعني يتحاشى الناس ويحاول أن ينتقي آيات من سورة الإنسان وآيات من سورة السجدة، وحتى ظن البعض أن السجود هو المقصود، فيقرأ الآيات التي فيها السجدة فقط ثم يركع. هذا خطأ، السجود غير مقصود، المقصود هو المعاني التي اشتملت عليها سورة الإنسان والمعاني التي اشتملت عليها سورة السجدة، وليس السجود لذاته مقصودا. فلذلك على الإنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى، لا يحتج على إمامه. تشعر أن الإمام يحرص على قراءة ألف لام ميم السجدة والإنسان، تحمل يعني حسبت يعني ما تتجاوز ربع ساعة، تحمل اقرأ اسمع قرآن، شو المشكلة يعني؟ ضاقت عليك الدنيا بما رحبت صل مسجد ثاني، لا تجي وتمنع الناس من إقامة السنة. هكذا هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة عادة، يعني 90% تقريبا، ما يترك إلا قليل أحيانا هكذا فقط حتى ينبه الناس أنه ليس بواجب، لكن يحرص صلى الله عليه وسلم على قراءة سورة السجدة سورة الإنسان في فجر الجمعة. لذلك ينبغي علينا أن أو شيء نفرح إذا رأينا من يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك إن كان لنا ظرف إن كان لا نستطيع صلوا جالس، الحمد لله ما تعبان صلوا جالس، لكن لا تعترض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكثرة الدعاء.
نعم، كثرة الدعاء يوم الجمعة إنه يوم مبارك تستجاب فيه الدعوة. نعم، خاصة في آخر يوم الجمعة اللي هو ساعة العصر من يوم الجمعة. نعم.
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك. نعم.
وأقل السنة الراتبة بعدها ركعتان وأكثرها ست، وليس قبلها راتبة، بل يستحب 4 ركعات.
الجمعة ليس قبلها سنة راتبة، لكن قبلها تحية مسجد فقط. الجمعة قبلها فقط تحية مسجد، ليس لها سنة راتبة قبلية، لكن عندها سنة بعدية. الأشهر أنهما ركعتان، أن يصلي ركعتين بعد صلاة الجمعة، سواء صلاها في البيت أو صلاها في المسجد. بعض أهل العلم يقول إن صلاها في المسجد صلاها ركعتين، وصلاها في البيت صلاها إن صلاها في المسجد صلاها 4، وإن صلاها في البيت صلاها ركعتين. وبعض أهل العلم يرى لا، هي 4 في المسجد و2 في البيت، فيجعلها 6 ركعات. والأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى، لكن أهم شيء أنه يحرص على سنة الجمعة البعدية وليست لها سنة قبلية. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.